هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: بعض أحوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قبل بعثته وبعدها. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأنما القرآن الكريم يلفت نظرنا لشيء مهم جدا، أن الإنسان اللي يؤهل لقيادة أمه يفترض أن ينبع من صميم الأمة، حتى يشعر بمعاناتها، يشعر بآلامها، يشعر يعني يتكلم بلغة المنكوبين ولغة المحرومين. ألم يجدك يتيما؟ إذا إجى من طبقات برجوازية وتسلل إلى قمة الهرم ما راح يشعر بالناس الفقراء. ولذلك لما ترجع في سير الأنبياء التابع تشوف أغلبهم من هذا القبيل، من هذا الوسط، الوسط الكادح اللي يسموه اليوم. مثلا إدريس سلام الله عليه كان نساج، نوح كان نجار، موسى كان يرعى الغنم، عيسى بن مريم يقال هكذا يرون عن النصارى أنه كان يرعى الغنم في الجليل، داود كان حداد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل برعي الأغنام ثم عمل بالتجارة بعد بأموال خديجة سلام الله عليها. لأن هذه الحركة بالعمل وسط بالوسط الاجتماعي تولد تصور عن المنكوبين، عن المحتاجين، شنو همومهم، شنو مشاكلهم. أما إذا كانت المسألة يجي من طبقة ارستقراطية مميزة أو يدخل إلى السلطة، وبالتأكيد راح تصير ما بينه وبين الناس فرد مساحات واسعة من الحجاب، من الحرس، من الأبواب المغلقة، ما راح يتنبه إلى 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 حاجات الناس. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعهده إلى الأشتر، والله يصير برنامج عمل، يعني برنامج عمل لدول المفروض يعتمد كوثيقة رسمية. هاي واحد. اثنين قلنا لما دخلتهم اجلدتهم 25 صوت، هذا باجر راح تصير سجناء، والسجناء عادة تلتهب ظهورها بالصياط من خلال التعذيب والتعزير. هذا المذنب المسيء لما يضرب يقول لك أنا بالجهنم، أنا أسأت وتحملت دفع الثمن الإساءة، لكن أنا ليش يعني هذا البريء ليش يضرب؟ لما يضرب البريء تهتز عقيدته حتى بالله تبارك وتعالى. ف فأنا جلدته حتى يتنبه ليأخذ البريء بذنب الجاني، وثلاثة هذا جوعته لأنه هذا ما جايع بعمره، لما تيجي الآن باكر يصير بالمسؤولية ويقولون لا أكو فرد شريحة معينة من الشعب جوعانة، ما يشعر شنو ألم الجوع، مو يقول عنا اللي شاعر بالجوع لولا الخبز لما عبد الله كاد الفقر أن يكون كفرا، والله لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأنه صوت المعدة لا يعلو عليه صوت، أخاف واحد يتوقع في اليوم قيم ومبادئ ومثاليات وشيء ومزايدات، ترى المزايدات كلها تتنازل وتتراجع أمام قرص الخبز. أشبعوهم وطالبوهم بالفضيلة، ولذلك تسمع القرآن الكريم يقرر الموضوع اللي قاله الحواريين. الحواريين لما التفتوا وطلبوا فرد مائدة من عيسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قالهم اتقوا الله، شوفوها في سورة المائدة، قال اتقوا الله، يعني عيسى ابن مريم قالهم لا خليكم يعني شوية إيمانكم أقوى. القرآن قرر وجهة نظرهم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. خلي نشبع يلا نسمع منك، أنا ما أقدر أسمع. هذا الشافعي إمام الشوافع يقول لا تأخذ مشهورة من بطن جائعة. ليش؟ لأنه هذا البطن الجائعة ما عندها استعداد أن تفكر، حتى إذا هو حكيم ومشورته مضبوطة إذا جوعان لا تطلب منه هيك موقف في لحظة. وأنا أعتقد ما أريد أطفل على اختصاص الناس، أعتقد أن في معاهد القضاء ضمن مسموعاتي من ضمن التوجيهات أن القاضي في لحظة إصدار الحكم يفترض أن يكون معدته مستقرة، من يقعد بالمرافعة لازم يكون مستقر. ليش؟ لأنه المعدة صوتها صوت مزعج مقزز، فيقول له هذول ما جاعوا فرد يوم من الأيام حتى يشعرون بالجياع، لما تيجي وتقول له أكو شريحة من المجتمع واسعة جوعانة شنو يصير رده؟ مثل ذاك الرد، قال ايش بيها الناس طالعة مظاهرات، قال تريد خبز، قال مو لازم خبز، أنا أشوف كيك هواية بالأفران ويأكلون كيك بدل الخبز، لأن ما يفهم شنو جوع. وهذه وحدة ترى من حكم الصوم، من حكم الصوم. ليش؟ واحد ما مر عليه جوع بعمره، تيجي السماء تقفل فمه 14-15 ساعة بالصيف حتى يشعر بالجوع، وكما يقول المثل اليوناني أو صيني تجربة واحدة تغنيك عن قراءة 1000 كتاب. لما تمر بتجربة يوم من الأيام، احنا شكد قرأنا من واقعة الطاف ومحققين كتبة وناس جزاها الله خير وضحت، لكن ما نقدر نعيش تفاصيل الواقعة كما عاش حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه أو مسلم ابن عوسجة أو زهير ابن القين. يقول أطرق المتوكل قال مثلك فليربي أبناء الملوك، هذه التربية الناجحة. القرآن الكريم يشير لها المفهوم، ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر، شايف الربط وين؟ حتى تشعر باليتامى. وجدك ضالا تبحث عن الهداية، الله تبارك وتعالى مدك بالوحي بجبرائيل، وأما السائل فلا تنهر. يجيك واحد هسه مرة سائل مال، مرة احنا مو مجال الآية اريد ناخذ على مقدار تعلقها بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بنعمة ربك فحدث. ليش؟ وجدك عائلا فأغنى، انت لما كنت في يوم من الأيام محتاج أغناك الله بأموال خديجة سلام الله عليها، وعلى هذا الأساس أن تتحدث بنعمة الله وبالشكر تدوم النعم، يعني خلي لسان النعمة ينطق عليك، لا تتظاهر بالفقر وتظاهر أنه أنا محتاج. أكو نمط من الناس عبال الدين بالبهدلة، يطلع مبهدل وشيء على اعتبار أنه زاهد، لا لا. الإمام الحسين يوم عاشوراء سلام الله عليه قالها زينب أري الثوب لا يطمع به أحد، جابت له ثوب من تبان، تبان في النوع من القماش العادي البسيط، قال زينب أنا ابن أبيكي، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، مو أنا اللي ألبس هذا الملبس، أريد لملبس ممكن أن يكون ما يطمع بواحد حتى أبقى مستور بالساحة. وفعلا جابت له ثوب من خز، مزق الحسين من صدره حتى لا يطمع بهذا الثوب، لكن طمعوا به وسلب وبقي الحسين عريان بالساحة. فشاهد الحديث، الآية الكريمة تشير إلى هالمضمون، ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يختار عندما يصطفي ما يصطفي على أساس الماديات كما نصطفي نحن. الآن احنا لما نختار واحد لمنصب معين او موقع معين نختار ان يكون ابن الأسرة الفلانية، وان يكون عندهم رصيد مال، وان يكون عندهم مقام وعندهم جذور. لا، السماء تتبع نقاء السريرة وصدق النية وطهر النفس وتشيله تخليه بالموقع، لأنه هذا الإنسان اللي يطلع من صميم الأمة يشعر. يعني لما يشتغل برعي الأغنام ماذا يعني؟ أرجوك لما ينقلون في يوم من الأيام عن نبي الله موسى سلام الله عليه، يقولون موسى كان يرعى الأغنام وظل عنده جدي صخلة صخل، يعني ظل من عنده دور صار يطرد وراه بالجبال. الصخل عادة يكون حرك ما لحق عليه، أنهى النهار كله يفتر وراه، المهم أمسكه. شنو سوى موسى ابن عمران؟ شوف الخلق اللي تريد السماء، ليش تختار هدولة؟ يقول شاله قام يقبل بجبهته، يقول له معذرة أنا أتعبتك هواية، بس تدري ليش أتعبتك؟ أنا أخشى عليك من الذئب، أنا لو أنا مأمن عليك أخليك تأكل بالعشب براحتك. هذا أرجوك اللي يعتذر من الحيوان ممكن أن يؤذي إنسان؟ هذه خلق السماء. ولذلك إنت لما نقرأ أحيانا ننبر بها مر الكرام، قال الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه لناقته بعدما حج عليها 25 عام: لولا القصاص لضربتك. شنو الموضوع؟ ما ندري. يتأمل بواحد يخليه تحت طاولة، والله هو هذا اللي أخذت منا أوروبا جمعية الرفق بالحيوان، لكن يلبسوه فرد عطار لطيف وديكور ويودوك فكرة أوروبية، بينما هي قبل أن تكتشف أوروبا نفسها رسالة السماء كانت هكذا، آل البيت كانوا هكذا، كانت هاي رحمتهم. لولا القصاص لضربتك، ما يضرب لناقة بصوت، هذا اللي يتردد من ضرب الناقة بصوت يقدر يمثل بجسد الأبرياء، لكن شوف أكو بعض الطواغيت تمثل بالأجساد. الله يبعد البلاء عنكم، والله يحمي المسلمين ويدفع عنهم كل مكروه، والله شفنا نوع وأنواع بشبابنا من التعذيب، والله يعني بيتقزز بنا حتى عصور الرجعية، قلع الأسنان بلا بنج وقلع الأظفار وتيارات كهربائية وما أعرف شلون ويدخلوا يعني. فهذا شو وقت يشعر بالإنسانية إذا ما عايش بتماس مع المنكوبين ومع المحتاجين؟ فالسماء بهالشكل تريد تبني الشخصية. ولذلك نعم الله تبارك وتعالى احنا بنقول له من البيوتات، الله نعم يختار البيوتات النبيلة مو البيوتات الثرية، كما اختار لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما تتأمل تشوف أن الله اختار له من الأرفع البيوتات نجدة وبأس وشجاعة وإباء وعفة، يعني يوصل الحال في الجانب الإنساني. أكو واحد يقول لك أنا صحيح هذا بيت شجاعة، لكن بيت شجاعة وما عند ذيك الرحمة، شنو المشكلة؟ يعني هواية أكو جلادين سقحت شجاعة، شجاعة إذا ما معها رحمة وانفصلت أكو حد فاصل بينها وبين التهور ماكو منفعة منها. هواية أكو ناس يقول لك فلان كريم، هو كريم صحيح يعطي، لكن يعطي للناس من فوق، والقرآن يقول قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. سوايا أكون عسكريم بس تلقي تنفس من خاصر تلاتيك العافية ما يرد عليك السلام، ولا ليش؟ لأنه متفضل على الناس. لا لا، مو هذا اللي تريد السماء، تريد خلق، تريد بساطة، تريد تواضع، بحيث يجي واحد من أولاد هاشم، يجي واحد من أولاد هاشم يقول له أنا اليوم طفل صبي صغير، يقول له أنا اليوم منفعل ما هل كثر مختي، قال له خير، قال له أنا ألعب مع صبية، وهذا واحد من الصبية الموجودين بمكة اليوم قرروا يشيلون يرحون، قال له ليش؟ قال له يقول صار لنا 4-5 أيام خبز ما كنا أكل، راح يبحثون يشوفون يعيشون. حمل هاشم ودع دقيق اللي طحين الحنطة وأمثال موجود شنو المتيسر من المواد الغذائية، ورا فترة نفذ وهرت حالات مماثلة، رجع هذا الصبي شوفه صبي صغير لكن في بيت يشعر بنبل، عنده فرد نوع من الرحمة. رجع الهاشم بنفس الموضوع، طلع هاشم جمع قريش كلهم يلوم ما يصير أنتم تأكلون والناس يموتوا، ما يصير لازم أكون صاف وأكون سانية. قالوا شنو الموضوع؟ قال كل واحد يجيب له مبلغ من المال، شنو عنده؟ هذا جاب درهم وهذا جاب دينار وهذا جاب 10، صار مبلغ من المال. قال يصير تجارة إلى الشام وإلى اليمن، بس بشرط شوف التكافل الاجتماعي، شوف الرحمة اللي في هذا البيت، يجي واحد يقول لك هذا وهذا، يعني ماكو مناسبة بين هاشم وأمية. قالهم هذا مبلغ المال اللي تأخذوه تطلعون بتجارة بشرط أن الأرباح المتحققة من هذه التجارة توزع بالتساوي على ضوء الكثافة السكانية، مو على ضوء رأس المال، مو على ضوء ما يدفع من دفع من رأس مال الأرباح المتحققة. شوف التكافل الاجتماعي. أو هاشم تزوج امرأة اسمها سلمى من المدينة من يثرب، كان الشرط أنه إذا صار عندها ولد كون تضع هذا الولد عند أهلها، يعني ما لازم ترجع مو بمكة. وفعلا نفذ الطلب، لما صارت قريب الولادة راحت سلمى إلى أهلها اليثرب، وهاشم راح بمهمة إلى غزة، توفي في غزة ودفن هناك. بقى هذا إلى صار صبي. في يوم من الأيام سموه شيبة الحمد، في يوم من الأيام راح للمطلب ابن هاشم جابه أردفه خلفه. لما دخل المكة سألوه من هذا؟ قال هذا عبدي، مشت عليه عبد المطلب، وإلا هو شيبة الحمد. شيبة الحمد كان سيد مكة، مو بالمال وإنما بالسؤدد، بالشرف، بالإباء، بالعفة. يكفيك أن في يوم من الأيام في ذاك المجتمع اللي كان عايش عبد المطلب كانت الناس تبيح زواج نساء الآباء، يعني الرجل منهم إذا مات أبوه له الحق أن يتزوج من زوجته بشرط أن لا تكون أمه. ممكن يزوجها أو يضع رداء عليها ويحبسها أو يزوجها وينتفع بمهرها، هو له حق التصرف. يعني تنتقل إلى 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 التركة كشون تنتقل العقارات بهالشكل. عبد المطلب حرم هكذا زواج، قال لهم هذا زواج مقت، واحد امرأة كانت فراش لأبي ويجي زوجها. اجى القرآن الكريم أمضاه لعبد المطلب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يوم من الأيام وجد كنزا، أخرج عبد المطلب خمسه، اجى القرآن الكريم أمضى هذا المضمون. صارت مشادة ما يسع المجال إلها، ما يسعنا المناسبة صارت بينه وبين بني أمية فرد موقف معين. فعبد المطلب تضايق، أولاد ما عنده يحملون السلاح، والأولاد يحتاجهم الإنسان يحمون الذمار. نذر لله علي نذر، إن بلغ أولادي عشرة لأذبحن أحدهم قربة إلى الله. صاروا أولاد عشرة، صار يتوخى ما بينهم العدل والإنصاف، ليش يأخذ من هذا؟ يعني لا على التعيين، أخاف يصير أنه هذا ظلم. أخذ ضرب عليهم القرعة، طلعت القرعة على عبد الله. عبد الله أقرب أولاده إليه، وأكيدا أنه النبوة في صلبه، لازم يعني يكونون أولاد قريب من نفس عبد المطلب. فدول قريش القريبين من عبد المطلب قالوا له: أنت ليش يعني الشكل وتذبح عبد الله وشيء؟ احنا نقول لك. قالوا: ما حنث بنذري، أنا نادر. قالوا له: ماكو مشكل، بس ضع عبد الله بجانب وعشرة من الإبل بجانب، واضرب القرعة بلكي تطلع على الإبل. فضرب قرعة على عشرة من الإبل، طلعت على عبد الله، 20 مع عبد الله، 30 مع عبد الله، جلبت لحد 90 مع عبد الله. سبحان الله، لله في خلقه شؤون، وإلا لو طال أبو لهب مو كان بخلص الأمة من كارثة، بس الله سبحانه وتعالى أراد المسار. طلعت 90 على عبد الله، بعدين زواهن 100 ضربها، طلعت القرعة على عبد الله، ثنى على عبد الله، ثالث على عبد الله، اقتنع تماما. لكن لما اقتنع ونحر الإبل شنو سوى عبد المطلب؟ أدخل في نظام القبيلة أن دية القتل 100 من الإبل، أمضاها الإسلام. عبد المطلب ذهب إلى سيف بن ذي اليزن الحميري، دخل على سيف ذاك الرجل، كان عنده فرد علمية مو سهلة. قال: يا عبد المطلب، إذا ولد الغلام بتهامة بين كتفيه شامة، ستكون له الزعامة إلى يوم القيامة، ولا أظنه إلا من صلبك يا عبد المطلب. فخر عبد المطلب ساجد شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وكان متأكد يستسقي به الغمام، يستسقي المطر برسول الله لما كان عنده. وصل الحال بعبد المطلب رضوان الله عليه أنه يدخل على إبرهة ليؤكد على إيمانه ووحدانيته: أردد إلي إبلي وللبيت رب يحميه. ترى أنا هذه الملحة كلها علي من مرد، استهلك وقت، بس أرد أوصلك إلى نتيجة إلى أنهم ترى أكو أجرام بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يقول أنه ولد من أبوين مشركين. هذا اللي أرد أوصل لك الفكرة، أردد إلي إبلي وللبيت رب يحميه. طيب إحنا إذا قلنا بشرك هؤلاء الحنيفية وين راحت؟ يعني اندثرت إبراهيم وأتعابه وجهاده، وإن إبراهيم كان أمة قانتة، خلص يعني أمة قانتة ليومين ثلاث وانقطعت الفكرة. بعدين أن الثابت عند الإمامية والجمهور عند الفريقين أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. هسه هذا الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن قل لي أنت شون مو قلت الفريقين يعني؟ لك بلى، عندهم نفس الفكرة لكنها تلميح وليست تصريح. تلميح وين؟ تلميح من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب منو إمام الزمان في ذاك اليوم؟ لابد أن هناك حجة لله يحتج بها على خلقه، بس من هو الحجة؟ إذن أكو امتداد طبيعي لحنيفية إبراهيم للدين الحنيف، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. يعني عبد المطلب كان بها المقدار، وإلا أرجوك لما تدنو منه الوفاة ويحيطون بأولاده كلهم يلتفت إليهم عبد المطلب يقولهم أنا ما عندي شيء بالدنيا أتأثر عليه إلا هذا اليتيم، أنا أريد هاليتيم هذا كون تخلوا منه اللي يقول لي أنا أكفل حتى أنا مقرير العين في قبري. اقترب منه أبو لهب قال أنا له يا أبا. طيب بس عبد المطلب إذا يصرف تصرف عشوائي مو هذا من أكبر أولاده، وقال له أنا له يا أبا، شنو المشكلة؟ تدري شنو يكون جواب عبد المطلب إليه؟ قال أما أنت فكف شرك عنه، يعني أنت أفضل أهم شيء أنك بس كفينا شرك، ما نريد من عندك شيء. إذن هذا الرجل يعلم شيء لو ما يعلم، يعني أكيد عنده حدث عن المستقبل عن الأحداث اللي راح تحصل فيما بعد. قالوا له نترك له الخيار، تقدم هو نترك له الخيار، عقليته ناضجة وإن يكون هو صغير السن لكن عقليته ناضجة وممتازة. قالهم خلص الخيار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم وإذا به اللهم صل على محمد وإذا به يزحف باتجاه أبي طالب رضوان الله عليه، باتجاه أبو طالب، يعني ألم يجدك يتيما فآوى. اللي يقول يوم من الأيام الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه قرن أصبعيه. كثير من المفسرين من يوقفون يوم الحديث يقولون أن هذا الحديث حصرا بأبي طالب، يعني هذا اللي تشهرون به بأنه مشرك هذا قرين يوم القيامة بصفي قاعد إلى جنبي أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جاب أبو طالب إلى بيته، استقبلتها المرأة الحضن الدافئ، المرأة العفيفة الفاطمة النبيلة، فاطمة بنت أسد، كانت تهتم بي أكثر من أبنائها. سألوها يوم من الأيام قالوا لها الظرف صعب ومو سهل الأمور، وإحنا نشوفك تطلعين بس مو ذاك أبنائك يطلعون مو ذاك الزود مثل ما يسموه اليوم، يعني الفقر واضح عليهم، لكن هذا الغلام يخرج والمسك يلمع من مفارقه، شنو الموضوع؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت هذا أنا أدري أن له شأن، هذا شأن كبير، لأنه دخل إلى داري لأول مرة وهو صبي بعد موت عبد المطلب، وجاب أبو طالب دخل إلى الدار وكان في دارنا شجرة يابسة أول ما مسها بيمينه اخضرت من ساعتها. ولذلك ترى دعبل ابن علي الخزاعي يروي، يقول يروي عن سعدة، سعدة من جداته، يعني شلون جدته أم أبوه، يقول سعدة تحدثني تقول أنا أدركت الشجرة التي توضأ عندها النبي عند أم معبد الخزاعية لما مر النبي وتوضأ عند شجرة يابسة، تقول أم معبد لما جبت لما يتوضى النبي عندها شجرة يابسة خشب مثل هذا المنبر. لكن الناس بعد ما تستوعب الإعجاز، كانت قلوبها قاسية والقسوة، نستجير بالله نعوذ بالله من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع. يقول لما توضع عند هذه الشجرة اليابسة أخضرت وأورقت وأثمرت من ساعتها. صلى على محمد وعلى محمد. يتحدث ذئب اللي يقول عالي فيما بعد، يقول صبحت يوم سقط الثمر فعلمنا أن النبي قد توفي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قتل أمير المؤمنين بمسجد الكوفة تساقطت أوراقها. يوم من الأيام يقول أصبحنا ننظر إلى هذه الشجرة وإذا بسيقانها تنضح دما عبيطا، وكان يوم قتل الحسين في كربلاء. إذن مسألة الشاهد الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيئ لله تبارك وتعالى الأجواء والمناخات الصحية النظيفة من أمثال عبد المطلب وأبو طالب رضوان الله عليه. من وصل يوم من الأيام عبد المطلب صار يزوج عبد الله، لما صار يزوج عبد الله خطب له امرأة من بني زهرة آمنة رضوان الله عليها. لما خطب، المشكلة يعني يرون بكاء النبي في باب زيارة قبور المشركين أن النبي زار قبر أمه آمنة وبكى وأبكى من حوله، على اعتبار من حوله على اعتبار أن أم النبي مشركة. يعني السخول نفرض جدلا سلفا أنها مشركة، يعني إذا البكاء على قبر المشرك يجوز، قول البكاء على الحسين بعد من باب أولى يصير يجوز استثنين موشي. المهم توجه إلى بني زهرة وخطب آمنة، وجد عندها بنت عمها اسمها هالة، خطبها لنفسه تزوجها، فحملت آمنة برسول الله وحملت هالة بحمزة لدت النبي. ولذلك لما اجت بعلي ابن أبي طالب، شوف التشابك المعقد وين، شوف التشابك اللي الله سبحانه وتعالى يرعاه من بعيد والناس مو يمه ولا تدري ولا لاحظته. فاطمة بنت أسد لما انشق لها جدار الكعبة، هم أحد يقول لا موجودة إلى الآن جدار، انشق جدار الكعبة وولدت علي ابن أبي طالب في جوف الكعبة وطلعت وعلي على عضدها. استقبلها النبي كان في بيت أبو طالب، قال لها اذهبي وبشري عمي حمزة. ايش كثر أعمام النبي؟ وقلنا عشرة قبل أن يولد حمزة هم عشرة، لكن ليش اذهبي وبشري حمزة؟ يظهر المسألة من هذا الباب، تصرف بعد صبي صغير، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه هو حمزة ابن عبد المطلب، ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب، وما بدلوا تبديلا، كان ينتظر متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. قال اذهبي وبشري عمي حمزة. قالت ومن لهذا الوليد؟ قال أنا له. فوقف إلى جنب علي. هل يقول عن هالفترة؟ يقول كان يمضغ الطعام فيلقمني، شايف؟ فيمضغ الطعام فيلقمني، وما وجد لي خطل في عمل أو كذب في قول. سلام الله عليك أبا الحسن. فعاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهتلال الأجواء، والعناية الإلهية تحفه من بعيد، والإعجاز كان ظاهر عليه. لكن تجي لبعض الناس يقول لك لا إعجاز ولا عصمة حصلت بعد قبل النبوة، حتى العصمة بدأت قبل النبوة. ليش؟ هو أولا العصمة إذا ما تبدأ قبل النبوة يكون مهيئ بالله للتصديق. أنت تعرف الجاهلية شلونها، مو بها فضول ورواسب، والجاهلية إذا بها فضول ورواسب وبها سباب وبها شتائم وبها ما بيها، وواحد وياهم حال حالهم يلعب غمار يمارس ممارساتهم الرذيلة، وبعدين الصبح يجي يقول لهم أنا نبي، يصدقوه؟ هو كان يسمى الصادق الأمين بينهم، ولما طرح فكرة قالوا إنه كاذب، إنه شاعر، إنه ساحر، إنه مجنون. إيش تتصور يعني؟ فديوم من الأيام هذا واحد من أهل المدينة، من أهل المدينة أخذ جوار من مكة، مكة ما يدخلوها المسلمين إلا يكون يأخذ جوار، أخذ جوار من أمية قبل معركة بدر، أخذ جوار ودخل جاي يطوف بالكعبة، وأمية وياه وأولاده وغلمانه مسلحين يحموه. يقول التفت أمية سأل هذا، قال له ما أخبار محمد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال له والله ما عندي من الأخبار إلا شيء واحد، أنه يتحدث عن مواجهة قريبة بينكم وبينه، وذكر من يقتل من قريش وذكرك بضمنهم. قال يقتل أمية. يقول أمية اهتز من قرن لا قدر. قلت له شو الفايدة عليك، انت بمكة وبحصن قومك، انت ما شاء الله بالعز مثل ما يسموه، وهذا بالمدينة، وبينكم ما بينكم ما شاء الله مئات الكيلوات، شنو اللي يهزك؟ يقول التفت إليه قال والله ما كذب محمد قط وإني سأقتل. ما كذب، واحد هيأ نفسه بمعركة بدر وطلع مع قبيلته ليعين قريش، التفت لأبي سفيان سأله قال له شكدر عاش عدكم بين ظهرانيكم؟ قال له 40 عام عمره. قال له انفرد يوم كذب؟ قال والله ما كذب ولا حصلت لا خطلة ولا كذبة ولا تصرف. هم يعرفون يعني، لكن هذا المشكل أن ما عنده قابلية أن يتحرر، ما عنده قابلية أن ينزع أنانية الدنيا وحب الدنيا والجاه والسلطان والشيء، فواجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كان محيط، الله تبارك وتعالى أحاط بإعجاز. قد تلقي معاجز الأنبياء محصورة، موسى ابن عمران بالعصا، عيسى ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعددت المعجزات. يعني لما تجي هو بالمناسبة إذا تأخذ بس القرآن كنمط من أنماط الإعجاز هو هذا يكفي. ليش يكفي؟ لأنه القرآن ترى مو إعجاز محصور بالتبليغ بمسألة الرصف البلاغي، مو شكله وبيش تحداهم، قالوا مجتمعوا تعالوا جن معاكم متعاونوا واحد للآخر ضير، بس أنتوا المفروض أن تجيبوا لنا آية من القرآن. هو يعني بس برصف الآيات فقط؟ نعم، هو رصف الآيات مهم جدا. شوف هذه الآية الكريمة اللي قريناها بصدر المجلس، بدايتها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. شنو والضحى والليل إذا سجى؟ ليش القسم؟ أنت مو شوف مرة القسم يقسم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، مرة فلا أقسم بالنفس اللوامة، معدد أحيانا، مرة يقسم ولا عمرك. ليش هنا يقسم والضحى والليل إذا سجى؟ لأنه الحادثة تنسجم، حتى اليمين القسم لما يجي بالقرآن يكون الحادث ينسجم مع الحادثة. يوم من الأيام تأخر الوحي فترة عن النبي، أم جميل زوجة أبي لهب أخت أبو سفيان عمة معاوية، هذه كانت حمالة الحطب اللي تعرفوها، هذه كانت في بيت آل عبد المطلب، لأن زوجة أبو لهب تسمع أخبار النبي، هي عضو برلمان قريش، وصلت خبر قالت لهم هذا الجن اللي جاي يجي بعد ما يجي بطل من عنده، يعني الوحي تقصد، فوصل الكلام للنبي تأثر. تأثر ليش هالشكل؟ يقولون القرآن الكريم يقول له والضحى والليل إذا سجى. تعرف وين النكتة؟ النكتة يقول له أن الضحى صدر النهار، شباب النهار، حركة، ناس تروح ناس تجي، والليل بيسترخاء. وكذلك الوحي مرة يعطيك فرصة للراحة ومرة ينشط، لأنه الدوائر يعرفوها هاي الإداريين، يسموه بريد تحت اليد إذا صار بريد متراكم، فإحنا ما نريد نخلي عندك بريد مرات، يجيك البريد تنجز بعدين أنت من يعطيك فرصة للإنجاز يجيك مرة أخرى. هذا واحد، هذا الأصمع يقول فديوم أنا أقرأ القرآن، أقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وصلت واعلموا أن الله غفور رحيم. التفت لي واحد بصفي قال لي هذا كلام من؟ قلت له كلام الله. قال لي لا مو كلام الله، هذا غلط، غلط مو آية، هذا مو قرآن، انت شلون مقتنع بعد قرآن؟ يقول رديت بواعد، قلت له بلي أنا غلطان، واعلموا أن الله عزيز حكيم. قال لي هسه صح مضبوط. قلت له ليش؟ قال لي غفور رحيم ما يرهم فاقطعوهما، فاقطعوا أيديهما، غفر فرحم فأطلق، كن يطيع عفو، أما عز فحكم فقطع، أكون سجام يعني بالحكم، بين الحكم والموضوع. فالقرآن الكريم نعم بهذا لأن هم كانوا في ذاك اليوم عندهم سوق عكاظ أو عندهم المعلقات وعندهم بلاغة غير طبيعية. لذلك احنا ترى الآن العرب ترى بدأت هواية أمور تصير علينا مرتكزات، روح من لغتنا تطمس الكثير من حقائقها، مو شكل. ولذلك الآن اللي يدرسون علم النحو إذا تريد مثلا تجيب له فرد قاعدة ويقول لك أريد مثال على تلك القاعدة، عرفوها يجوز الناس اللي يدرسون النحو بالجامعات، يقول لك أنا إذا تعطيني دليل إما أن يكون المثال إما آية قرآنية أو شعر جاهلي، ليش له آية قرآنية له شعر جاهلي؟ لأن بعد الإسلام صار تداخل ودخلت علينا الآن ألفاظ نستخدمها من مرتكزات حتى بالمكاتبات الرسمية أحيانا، مو بس باللهجة، بالتحدث تدخل كلمات هي مو عربية ذات دقيقة. وأنا أكد لك بعد 20-30 عام ما تلقي لك واحد هنا يحكي عربي، لأنه بدينا من أساس نغير الطراز كله بالإنجليزي. وبينما هي لغة القرآن، لغة أهل الجنة، هي لغة السماء، هي اللغة المفضلة، الصلاة بيها، القرآن بيها، لكن الناس يحبون القشور، يحبون المظاهر، أنه هذا يحكي إنجليزي بعد مثقف صار. فالشاهد الحديث هذولا كانت عندهم اللغة راقية ناضجة جدا، إجا القرآن تحداهم. لكن هل هو التحدي تحدي القرآن بس بهذا؟ يعني نقدر نسميه كتاب إنشائي مثل الكتب اللي يكتبوها كتاب القصة مثل جورج جرداق وسليمان كتاني وأمثاله ويتحدى الناس؟ لا مو الشكل. إذا القرآن أصبح كتاب قصصي، لا في القرآن آيات يفسرها الزمن. لكن هذاك اليوم ما كانت عقليتهم تستوعب. أضرب لك مثلا أكو بعضهم كان يهرج على النبي ويعارض على القرآن الكريم أنه هذا مو من السماء. ليش يا أبا؟ هذا من عنديات النبي، هو اللي كتبه. وإلا شنو أحسن كل شيء خلقه؟ أحسن كل شيء خلقه يعني جمله. تعال الطين شنو حسن الخنفساء؟ هاي الخنفساء اللي تمشي شنو حسنه؟ بينما القرآن الكريم يقولهم لا، المسألة مو هالشكل. الحسن مو على يقصد الجمال، وإن كان الجمال مهم، لكن حتى الجمال هو جمالها بأذواق. مو هذا يقول تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب. لكن مع هذا القرآن ما يستهدف الفكرة، الحسن يقصد الإتقان. الآن علماء البيئة لما تسألهم يقول لك نحن نعارض بشدة أي ظاهرة من ظواهر انقراض بعض الحيوانات أو الحشرات. الحشرات أن تنقرض ما نقبل. ليش؟ لأنه يؤثر على التوازن البيئي. وأكناس وعقله بعد ما مفتهمه ويجي يناقش السماء ليش؟ مثل الحجاج من رفس الخنفساء برجله وقال لماذا الله خلق الله الخنفساء؟ صابت وذا حصار بخراج، جابوا الأطباء، جابوا معالجين، ما حصل. بعدين إجا حكيم قال لا علاج لك إلا بحشوة الخنفساء، البطن هذا المصالة اللي تطلعها تفتحها وتحطها هنا الطين. واثنين كثير من المعجزات اللي مرت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهرها أمامهم. لكن تقول لي أكو واحد يقدر ومن أهل المدينة مردوا على النفاق؟ هذا إذا مرد على النفاق يستفيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى المدينة الناس تنازعوا ما بينهم، كل واحد يقول له أنا أستضيفك، تنازعوا على استضافته. قالهم دعوا الناقة إنها مأمورة، حتى لا يكسر خاطر واحد ويقول له أنت ما أجيك أجل ذاك، يخليها إيش على علاتها. جت الناقة نزلت بركت بباب أبي أيوب الأنصاري من كبار وأجلاء الصحابة، صاح الأمة أماه افتحي لقد جاء سيد البشر وأفضل من ربيعة ومضر. فتحت الباب امرأة وإذا بها تنادي وحسرتها. قالها ليش؟ قالت لأكو بنفسي حسرة تبقى لي، أنا عمية وما أشوف وكنت أتمنى أتشرف بها الطلعة البهية. بلحظت النبي التفت بها اليد المعطاء، اليد الكريمة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، مد يده على عينيها فأبصرت كما كانت. من صارت غزوة الخندق وصارت الفكرة من سلمان المحمدي أن النبي يحفر خندق حول المدينة، لما حفر ضرب ضربة تذكروها لهذه الحادثة من ضرب ولمعت وكبر النبي. قالوا له لما كبرت؟ كبروا أصحابه. قال تراءت لي قصور بصرى والشام ووعدني ربي أنه سيفتحها لي. تهامس المنافقون، هامسوا هذول اللي بقلوبهم نفاق وبقلوبهم مرض. قالوا هو يخندق على نفسه، مشايف يخندق على نفسه في المدينة ويواعدنا يفتح علينا بصرى والشام. وبعدين النتيجة فتحت بصرى والشام لو ما فتحت؟ مو وطأوا عروش كسرى وقيصر كل بفضل الخاتم، بفضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النتيجة، يجون يسألوه يقولوا له هذا اللي حصلناه كله من عندك، كله بفضلك اللي عندنا، أنت إلك أجر علينا. الأنبياء شنو قالوا بالقرآن؟ مو ينقل القرآن حالهم، شو يقولون؟ إن أجري على الله، أنا ما أريد منكم شيء. لكن نبينا قال أجري على الله، لو قال أجري على الأمة، شنو أجر على الأمة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من قرباك يا رسول الله؟ قال هم علي وفاطمة وابناهما، ما عندي غير دولة. المتأخرين اليوم شنو جزاء النبي منهم؟ جزاء النبي منهم أن الصلاة على النبي صارت شعار معادي. مو موشي العلوهم يعني، بحيث التشايف. السيدة طباطبائي بالميزان، أرجو أن ننسى، احنا ما علينا بغيرنا. السيدة طباطبائي بالميزان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس، كل المسلمين يروني يوم القيامة، ومن لا يحب أن يتشرف بمو مو الإمام السجاد يدعو سلام الله عليه: اللهم أرني وجه جدي في عرصات القيامة. النبي وعدنا يقول كل المسلمين يروني يوم القيامة إلا ثلاث، واحد من الثلاث من سمع باسمي ولم يصلي علي. لما تقرأ بالدعاء مضامين الدعاء وأبواب الدعاء وأوقات المناسبة للدعاء ومقدمات الدعاء، تقرأ يقول لك أن الدعاء إن لم يقترن بالصلاة على محمد وآل محمد يعلق بين السماء والأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصبح الآن حتى في الصلاة، صلاة واجب، يعني ما تكاد تسمع لك مسلم يجهر بالصلاة أثناء صلاته بالتشهد. تسمع في اليوم صلاة جماعة مثلا صلي بمسجد بعض مسلمين ما يقولها، بينما هي واجبة بالتشهد. مش يقول الإمام الشوافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ما يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فأنت لذاك أهل، وإن
حاشر ولا قفنا بعفوك يوم ذاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك سواك.
وسامح من أناب إليك فضلا، إلهي ما لنا أحد سواك. إلهي واهدنا للخير إنا نؤمل أن يضل لنا
سواك.
وإن تمنع فمن يرجو سواك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها بعد قليل، وعند 1:08 نقدم إليكم من قصص القرآن. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:22 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:33، ومن ثم تستمعون إلى صور وعبر. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 2:46 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. أهل التقى تقدم إليكم عند 3:52، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 4:26، وعند 4:34 نقدم إليكم استفتاءات. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:52. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصلاح والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد حسين سبز علي. التلاوة المختارة هي لسورة التوبة من الآية السابعة حتى نهاية الآية السادسة عشرة من السورة ذاتها، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤون ربكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأولياء أنت عنوان الجلال أنت سلطان الجمال أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا